السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نلتقي مع آداب الذكر، آداب ذكر الله عز وجل. وقبل أن ندخل في سرد هذه الآداب، أبين لكم أيها الأحباب الكرام بعضا من فضل ذكر الله. هل تعلم أخي الكريم أن ذكر الله أفضل من الصدقة، بل وأفضل من الجهاد في سبيل الله؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بارك الله فيكم ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ يعني خير لكم من النفقة والصدقة في سبيل الله وخير لكم من الجهاد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله. ثانيا، ذكر الله تبارك وتعالى يحيي القلب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، وأن الذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. ثالثا، هل تعلم أخي الكريم أن ذكر الله عز وجل يثقل ميزانك يوم القيامة، بل ويحببك إلى الله تبارك وتعالى؟ عجيب، كيف ذلك وما الدليل عليه؟ الدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل هو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، به ختم صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رابعا، هل تعلم أن ذكر الله عز وجل يذيب قسوة القلب؟ جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: أشعر بقسوة في قلبي، فماذا أصنع؟ فقال: أذبها بذكر الله. هذا بعض فضائل الذكر. ثانيا، ما هو ذكر الله عز وجل؟ ذكر الله تحريك اللسان بالتسبيح كسبحان الله، والتهليل كلا إله إلا الله، والتكبير كالله أكبر، والحمد كالحمد لله، والدعاء، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، والعلم. حلقات العلم هي حلقات الذكر، كما سئل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه: ما هي مجالس الذكر؟ قال: مجالس الحلال والحرام التي تعلمك كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تتزوج وكيف تطلق، أي على شرع الله عز وجل. مجالس الفقه والأحكام والتوحيد والحديث والسيرة وغيرها، كل ذلك داخل في ذكر الله عز وجل. تعالوا معنا إلى بيت القصيد: ما هي آداب ذكر الله؟ الأدب الأول: استحباب الإكثار من ذكر الله، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومعنى هذا الحديث أي أن المفردين سبقوا غيرهم إلى الله. فمن هم المفردون؟ عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يكثرون من ذكر الله، يذكرون الله عند النوم، يذكرون الله عند الاستيقاظ، عند لبس الثوب، عند خلع الثوب، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول المسجد والخروج من المسجد، يذكرون الله في الطريق وفي العمل وفي كل مكان لا يفتر لسانهم عن ذكر الله عز وجل. هؤلاء سبقوا إلى الله. لماذا سبقوا؟ لأن هذا الذكر له أجر عظيم، فلكثرة ذكرهم حازوا الآلاف من الحسنات. واسمع هذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال سعد رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه قال: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. سبحان الله، الحسنة بعشر أمثالها، فما بالك بمن سبح في اليوم 1000 التسبيحات، ماذا يكتب له من الحسنات؟ إذن الأدب الأول من آداب الذكر استحباب الإكثار من ذكر الله. الأدب الثاني الإخلاص في الذكر. إذا ذكرت الله عز وجل فلتكن نيتك أن تتقرب إلى الله بالذكر، وإياك أن ترائي بالذكر أو تسمع بالذكر أو تخبر الناس بأنك تقرأ كل يوم 3 أجزاء أو 10 أجزاء، أو تخبر الناس بذكرك لله، أو أن تكون في بيتك غافلا فإذا كنت بين الناس ذكرت الله عز وجل. أقول كل هذا يدخلك في دائرة الرياء، وليس معنى ذلك ألا تذكر الله أمام الناس، اذكر الله أمام الناس وفي الخلوة وفي كل مكان، لكن ينبغي أن تكون نيتك بالذكر التقرب إلى الله تبارك وتعالى به. والدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والذكر عمل، فلا يقبله الله إلا إذا كان خالصا. خالصا. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام من آداب الذكر استحباب الذكر على طهارة، استحباب الذكر على طهارة، على وضوء. لكن يجوز أن تذكر الله على غير وضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ولكن ما الدليل على استحباب أن يتوضأ الإنسان لذكر الله، للتسبيح والتكبير والتهليل وطلب العلم ودراسة العلم؟ استدل العلماء بحديث عجيب فيه قصة طريفة أحببت أن أسردها عليكم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين بعث أبا عامر الأشعري رضي الله عنه على جيش إلى أوطاس، سرية أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريدا وهزم أصحابه، قتل الكفار وهزمه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته بسهم، رمه رجل جشمي فأثبته في ركبة أبي عامر رضي الله عنه. قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى هذا الكافر. قال: فجريت خلفه فجرى، فقلت: أتجري؟ أتفر؟ ألست عربيا؟ فوقف فقاتله أبو موسى فقتله. ثم عاد إلى عمه أبي عامر الأشعري فقال: يا أبا عامر، قتل الله الكافر. فقال أبو عامر وأشار إلى ركبته: انزع هذا السهم. قال: فنزعته، وإذا بأبي عامر يجود بروحه. فأوصى أبا موسى بوصيته، قال: يا أبا موسى، إذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يستغفر لي. فلما انتهت السرية رجع أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس على رمال سرير قد أثر في جنبه. رمال سرير، ما هو رمال السرير؟ الرمال يا أخواني، لكي أصفه لك جيدا، السرير له خشب يوضع عليه ثم توضع على هذا الخشب المرتبة، هذا الخشب يسمى رمال. وكانت العرب لا تصنع رمال الحصير ناس بيسموها السكوتة أو الملة، رمال الحصير، هذا الخشب الذي توضع عليه المرتبة، هذا الرمال كانت العرب تصنعه من خوص النخل، حبال من خوص النخل تسمى رمال حصير. فمن كان فقيرا كان ينام على هذه بدون مرتبة، ومن كان غنيا كان يضع مرتبة عليه ثم ينام على المرتبة. فدخل أبو موسى الأشعري على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على رمال حصير، على رمال سرير، يعني على هذا الخوص بدون مرتبة، وسادة متكئ عليها على هذا الرمال. وقد أثر هذا الخوص في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: وقد أثر الرمال بظهره وجنبيه وجنبيه. قال: فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر الأشعري، وقلت: يا رسول الله، أبو عامر يقرئك السلام ويقول لك استغفر لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه، أي بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريم. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. لنا وقفات مع هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على رمال سرير. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا لا يجد، أم أنه وجد وزهد؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وجد وزهد. والدليل على ذلك أن الملك خيره أن تكون جبال مكة ذهبا فأبى، وقال: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. بل هناك دليل آخر، وهو هذه القصة، هذه القصة التي نحن فيها، هذه كانت في سرية إيه؟ سرية أوطاس بعد حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم غنم في حنين غنائم كثيرة جدا، أخذ منها الخمس، هذا الخمس خالصا للنبي عليه الصلاة والسلام، 20,000 بعير و 5,000 أوقية من ذهب، وكم من الإبل، وكم من الغنم، أشياء كثيرة جدا، وكم من الأسرى، وكم من الجواري، كل هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خمسه، كان يستطيع أن يشتري آلاف الأسرة عليه الصلاة والسلام، وبرغم ذلك تركهم تواضعا لله عز وجل وزهدا صلى الله عليه وسلم. لكني أسألك الآن، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نحن نتكلم تحت أدب استحباب الوضوء لذكر الله، أين الشاهد؟ الشاهد من قوله: فدعا بماء فتوضأ ثم دعا له. والدعاء ذكر لله عز وجل، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو أو أن يذكر أن يتوضأ. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام، استحضار عظمة الله عند ذكر الله. إذا ذكرت الله عز وجل فحاول ألا تكون غافلا عما تنطق به من ذكر الله، بل لابد أن تنطق بالذكر متفكرا متدبرا، وأن تعظم الله عز وجل. فإذا قلت سبحان الله، تذكر أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب، وأنك تثبت له كل كمال. وإذا قلت الحمد لله، تذكر بعض نعم الله عليك، وتذكر أنك تشكر الله عليها. وإذا قلت لا إله إلا الله، تذكر أنه لا معبود بحق ولا أحد يستحق العبادة إلا الله. وإذا قلت الله أكبر، فليصغر في قلبك كل كبير، وليحقر كل عظيم سوى الله تبارك وتعالى. وهكذا كلما ذكرت الله عظمت الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله عز وجل ذكر الله، فالذي يعظم ذكر الله وفرائض الله وأوامر الله وأحكام الله هو التقي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل بيّن الله عز وجل أن المؤمنين عند ذكر الله تخشع قلوبهم، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبين ربنا عز وجل أن ذكر الله يفعل في قلب المؤمن ما لا يفعله في قلب غيره، فذكر الله عز وجل يطمئن القلب ويريح النفس. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك يا ربنا، اللهم اشرح صدورنا لذكرك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.